الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه من والاه. أما بعد، قال الإمام الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: النظر إلى موضع السجود والخشوع. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. حيث رواه البيهقي والحاكم وصححه. وجاء الحديث مرسل عن ابن سيرين وله طرق، يعني حسن بها، ولهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بمجموع طرقه. كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. قال: ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. أيضا رواه البيهقي والحاكم. ففي هذين الحديثين أن المصلي ينظر إلى موضع السجود، إلى موضع السجود، ويجوز أيضا أن تنظر أمامك، لما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الجنة والنار فتقدم وتأخر الحديث، فكان ينظر عليه الصلاة والسلام أمامه حين عرضت عليه الجنة والنار، فلو نظر أيضا إلى أمامه لا بأس، فله أن ينظر إلى الأمام أو ينظر إلى الأرض، إلى موضع السجود. وهذا يعني يكون أدعى إلى الخشوع وحضور القلب وعدم الانشغال بشيء خارج عن الصلاة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. نعم، حديث عثمان بن طلحة: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، حيث رواه أبو داود، يعني مما يعين المصلي على الخشوع في الصلاة ألا يكون عنده شيء يشغله، ألا يكون عنده شيء يشغله، مثل يعني تصاوير في السجادة يصلي عليها، أو أصوات مثلا، أو شيء من ذلك مما يشغله في الصلاة، فالأشياء التي تشغله يبعدها عنه حتى لا تذهب عليه الخشوع وحضور القلب. قال: وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء. والحديث في البخاري من حديث جابر بن سمرة وأيضا أنس وأبي هريرة. قال: ويؤكد ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء، يعني في أثناء الصلاة ينظر إلى السماء. و النهي عن رفع البصر إلى السماء بإجماع أهل العلم. قال حافظ بن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: أجمعوا على كراهة رفع البصر إلى السماء، أجمعوا على كراهة رفع البصر إلى السماء. وقال القاضي عياض: قال: ورفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. فالجمهور على أن النهي للكراهة، وذهب الظاهرية للتحريم، إلى تحريم رفع البصر إلى السماء. هذا هو ظاهر الحديث، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أوعد بهذا الوعيد الشديد، أو لتطفن أبصارهم، يعني يكاد أن يذهب الله عز وجل بأبصارهم فلا يبصرون، يدعو على تحريم هذا الفعل. وقال وحديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه بوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. حديث الحارث الأشعري. وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا الحديث، حديث الحارث الأشعري عند الترمذي وغيره، فيه أيضا النهي عن الالتفات في الصلاة: إذا صليتم فلا تلتفتوا. وهذا النهي الجمهور على الكراهة، والظاهرية وجماعة إلى التحريم والصواب. الأصل في النهي أنه للتحريم، فيحرم الالتفات في أثناء الصلاة لغير حاجة، يعني يصلي وهو تلفت يمين وشمال، فهذا الالتفات لغير حاجة محرم. وأما إن كان لحاجة فلا بأس، إن كان لحاجة كأن يصلي الإنسان أو تصلي المرأة ثم يغيب عنها ابنها فتلتفت تنظر إليه أين ذهب لا يصيبه مكروه، لا بأس، هذا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقد بعث فارسا، فكان يلتفت إلى الشعب حتى يعني جاء بعد ذلك. قال: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، يعني الله عز وجل يقابل العبد، فكيف يلتفت عن مقابلة الله سبحانه وتعالى؟ هذا من سوء الأدب أن يلتفت ويعرض عن ربه سبحانه وتعالى. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس اختطاف، الخلس أو الاختلاس الاختطاف بسرعة، فهذا اختطاف يعني من صلاة المصلي، يختطفه الشيطان حتى ينقص عليه الأجر والثواب. فيعلم من هذا أن الالتفات هذا من الشيطان حتى يضعف عليه الخشوع وحضور القلب، وحينئذ ينقص عليه أجر الصلاة. هذا إذا كان التفات بالرأس، أما إذا التفت بصدره عن القبلة فهذا تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة. إذا التفت بصدره عن القبلة تبطل الصلاة، أما الالتفات بالرأس هذا هو المنهي عنه. وأما الالتفات بالصدر عن القبلة فهذا تبطل به الصلاة لاختلال شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. قال: ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. الحديث رواه أحمد وأبو يعلى. نعم، هذه الأشياء نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تنافي الخشوع في الصلاة. نقرة كنقرة الديك، يعني أن ينقر المصلي صلاته كما ينقر الديك الحب. تعرفون الديك لما يأكل بسرعة ينقر الحب، هكذا بعض المصلين لما يصلي ينقل صلاته نقرا، لا يطمئن لا في سجود ولا في جلوس بين السجدتين ولا في قيام، هذا صلاته باطلة لأنه أخلى بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يضع اليتيه على الأرض وينصب قدميه ويضع يديه في الأرض هكذا، ويضع يديه في الأرض ها؟ كيف؟ يسقط. لا يجلس هكذا، يعني جلسة يفعل هكذا في الصلاة مثلا بين السجدتين أو هذا، فسر الإقعاء هكذا، إقعاء القرد الكلب، وفي رواية إقعاء القرد. وفسر بتفسير آخر وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، ينصب قدميه ويجلس عليهما. صلح. الإقعاء المستحب بين السجدتين، كيف الإقعاء المستحب بين السجدتين؟ الجلسة المستحبة بين السجدتين، اجلس اجلس اجلس، افترش 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 افترش. كيف تجلس في التشهد؟ أيوة، ارفع قدميك واجلس عليهما، انصب قدميك واجلس عليهما، انصب قدميك هكذا. أيوة، كيف؟ ها نعم، هذا الإقعاء الثاني فسر بهذا أيضا، لكن هذا الصحيح أنها مستحبة بين السجدتين، حيث ابن عباس هذه الجلسة، هذا الإقعاء مستحب بين السجدتين. طيب، لكن في غير السجدتين لا يستحب بين السجدتين، لكن المنهي عنه هذه الجلسة التي ذكرناها، التفسير الذي ذكر في إقعاء الكلب. قال: والتفات كالتفات الثعلب. نعم، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، الثعلب يتلفت صغير التلفت هكذا، يصلي وهو يتلفت يمين وشمال، كل مرة أحد ينظر شاذا، هذا ما سيدرك شيء من صلاته. نعم. قال: وكان يا صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. الحديث رواه ابن ماجه وأحمد. مثل ابن عمر قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودع كأنك تراه، يعني في الحث على الخشوع، صلي كأنك تصلي آخر صلاة في حياتك وكأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. يعني صلي صلاة، يعني من رؤية، فإن كنت لا تراه فصلاة مراقبة ومعرفة باطلاع الله سبحانه وتعالى عليك. وإذا صلى الإنسان كذلك لا شك أنه سيحسن في صلاته بالخشوع وحضور القلب، يستشعر أنه يصلي آخر صلاة في حياته، ما يعني يذهب قلبه يمينا أو شمالا في أمور الدنيا، سيحرص أن يصلي حاضر القلب. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عند قيام الصلاة، لا إنما قالوا في يعني وقت من الأوقات. الآن بعض الأئمة إذا أقيمت الصلاة يقول للناس: صلوا صلاة مودع. لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ما كان يقول إذا أقيمت الصلاة صلوا صلاة مودع، إنما كان يقول: استووا، ها، تراصوا، اعتدلوا. وأما هذا قاله في غير هذا الموضع، يعني في نصحي للناس و في جلوسه معهم قال لهم: صلوا صلاة مودع. وكل قول يوضع في موضعه. قال: ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. الحديث رواه مسلم. ما من امرئ مسلم ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة، يعني من الفرائض الخمس، فيحسن وضوءها بإعطاء كل عضو حقه من الغسل، وخشوعها وركوعها، يعني يصلي بخشوع وحضور قلب ويطمئن في أركانها في الركوع والسجود، إلا كانت كفارة لما قبلها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، يعني من فضائل الصلاة بالخشوع أنها تكفر عن صاحبها الذنوب والخطايا، والمراد بذلك صغائر الذنوب. لهذا قال: ما لم يؤت كبيرة، يعني ما لم يأتي كبيرة من كبائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد من التوبة. قال: وذلك الدهر كله. وذلك الدهر كله يعني في كل السنة إذا صلى صلاة بهذا الوصف فإنها تكفر عنه ذنوبه. قال: وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام. الخميصة كساء غليظ له أعلام، يعني فيه خطوط. قال: فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. والإنبجانية عبارة عن كساء غليظ صافي ليس فيه شيء من الخطوط والأعلام. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. والحديث في البخاري ومسلم. فهذه الخميصة أهداها له أبو جهم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من أعلام شغلته ردها إليه، وتطيبا لخاطره طلب منه الإنبجانية، الكساء الآخر الذي ليس له أو ليس فيه أعلام، حتى لا يقع في قلبه شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته، فطيب خاطره بأخذ الكساء الآخر. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شغله هذا الكساء بما فيه من أعلام، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخشى الناس لله، ومع ذلك شغلته هذه الأعلام. فغيره من باب أولى أن تشغله إذا وجد في السجادة التي يصلي فيها شيء من التصاوير أو الأعلام أو شيء من ذلك، لا شك أن تشغله عن الخشوع وحضور القلب، ولا يقول أن هذا ما تضرني. إذا كان شغلت النبي عليه الصلاة والسلام هو أخشى لله منك وأتقى لله سبحانه وتعالى منك، فأنت من باب أولى أن تشغلك وأن تبعدها كما أبعدها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة. السهوة البيت الصغير منحدر في الأرض شبيه بالمخدع والخزانة، مثل البيوت القديمة تجدون في يعني بعض المواضع مثل الفتحة هكذا كالباب الصغير، فيستر بشيء بقرام وستار نحو ذلك. فعائشة كان لها الثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها أي إلى هذا الثوب، فقال أخرجيه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. والحديث في الصحيحين. والمراد بهذه التصاوير تصاوير غير ذوات الأرواح، يعني شجر أو أحجار أو شيء من ذلك من أمور الجمادات والتي لا روح فيها، ولو كانت من ذوات الأرواح لمزقها النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل ذلك في مواضع أخرى، وإنما كانت من غير ذوات الأرواح، لكن مع ذلك شغلته عليه الصلاة والسلام، فلهذا أمر بإزالتها وإبعادها. قال وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والحديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام، يعني عند وجود الطعام وحضور الطعام لا صلاة، وهكذا لا ولا هو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط. المعنى إذا حضر الطعام أو أراد البول أو الغائط يبدأ بهما أولا، يبدأ بقضاء حاجته من البول والغائط وهكذا بأكل ما يحتاج إلى الطعام ثم يصلي. لماذا؟ حتى لا يذهب عنه الخشوع، لا يذهب عنه الخشوع، لأنه لو قام يصلي والطعام موجود قد قرب ونفسه تشتهيه فسيصلي ويفكر في الطعام، سيبقى جسدا في الصلاة والروح في الإناء، والروح في الإناء والطعام، وليس هذا المقصود. فحضور القلب والخشوع هو لب الصلاة وروحها، فلأجل المحافظة على الخشوع أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم المسلم أكل الطعام وكذلك قضاء حاجته من البول والغائط ولو فاته شيء من الصلاة فليس عليه شيء، لكن يدخل الصلاة بحضور قلب وخشوع وتدبر. وقوله لا صلاة، هذا النفي نفي للكمال، نفي للكمال أي لا صلاة كاملة، وليس نفي للصحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حيث عمرو بن أمية أنه كان يأكل من كتف شاة، فلما أقيمت الصلاة قام عليه الصلاة والسلام ترك الطعام وقام يصلي. نعم، فدل هذا على أن النفي هنا نفي للكمال أي لا صلاة كاملة، لأنه قام يصلي والطعام موجود، الصلاة قد تكون صحيحة إذا أتى بالأركان والواجبات، لكن سينقص عليه الأجر بضعف الخشوع والتدبر، فلذلك يقدم الطعام أولا حتى يقضي حاجته منه ثم يقوم إلى الصلاة. وبعض أهل العلم قيد ذلك بقيود، من ذلك أن يكون هذا الطعام جاهز، أن يكون جاهز للأكل، أما إذا كان الطعام ما زال في القدر في النار وقيمة الصلاة ما يقول لا صلاة حضرة طعام، الطعام هذا غير جاهز ما حضر، قم صل وتعال ثم بعد ذلك تأكل، لا بد أن يكون الطعام قد قرب وجهز للأكل. الأمر الثاني أن تكون نفسه تشتهيه، أن يكون راغب في هذا الطعام، أما إذا كان غير راغب فيه ما عنده رغبة في الطعام ولو قرب الطعام هنا ما له عذر، ما له عذر في ترك الجماعة، لأنه لا يشتهي هذا الطعام ولا ترغب نفسه فيه، أو يكون صائما مثلا وقد قرب الغداء وما سيأكل ما يقول لصلاة حضرة طعام، هذا يقوم يصلي. نعم، الأمر الثالث ألا يجعل ذلك ديدنا له، ما يجعل هذا ديدن له، كلما قرب موعد الصلاة قال هاتوا الطعام، لا صلاة الحدث طعام، وضيع الجماعة. ها هذا ليس بالصواب، ليس هذا المقصود، إنما هذا لو حصل أحيانا من غير قصد لا بأس، أما يتقصد ويتعمد أن يأتي بالطعام في وقت الصلاة ليتعذر عن حضور الجماعة بذلك فهذا خلاف الصواب، خلاف الذي ينبغي. نعم. قال أدعية الاستفتاح أو نقف هنا، نجعل هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
لا صلاة بحضرة الطعام، هذا ينقص الأجر أو ما يحصل؟
ينقص بقدر ما ينقص من الخشوع. إذا كان نفسه تشتهي، إذا كان نفسه ما تشتهي الطعام فلا بأس، ما يدخل، ما يشمله الحديث، الحديث هذا يشمل من يريد الطعام وهو قادر على استعماله، أما الذي ما يشتهيه ولا رغبة له فيه بالطعام ما عليه شيء. ممكن هذه أيضا، هم ذكروا هذه الصورة التي ذكرتها أنا، نصب القدمين ووضع الإليتين في الأرض، وهذا أيضا تدخل في كذلك وضع الإليتين في الأرض. أين الإليتين؟ ضعتها في الأرض. وضع الإليتين في الأرض ووضع اليدين مثلا في الأمام أو هكذا، رفع القدمين. ها ربما إذا كان يصلي جالس، يصلي وهو جالس يفعل هكذا. المهم من هكذا تدخل في صورة النهي، والتي ذكرتها أيضا وضع اليدين في الأرض ونصب القدمين. نعم، بين السجدتين الاتكاء عليهما. ها تغميض العينين، تغميض العينين من أهل العلم ذهب إلى الكراهة، بعضهم قال هذا فعل اليهود يغمضون عيونهم في الصلاة، ومن أهل العلم من قال إن كان هناك ما يشغله فلا بأس، إذا هناك في أشياء أضواء أو تصاوير أو كذا فلا بأس أن يغمض عينيه، لكن قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالخميصة يعني ما غمض عينيه، ولا يستطيع يغمض عينيه ويصلي، بل يعني أخبر أن هذه التصاوير شغلته في الصلاة، فكأن عليه الصلاة والسلام ما غمض عينيه، فالأولى ترك ذلك ما يغمض.